الو
الو
الو الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأكارم في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. مباحثات فيينا واقتراب ساعة الحسم. حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي هذا في ألو طهران، والذي نتوقف فيه عند الخبر الأبرز. مباحثات فيينا، نعم، واقتراب ساعة الحسم فيها. يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية، مكرر 201-3762، مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848، 098-21، مفتاح البلد والعاصمة طهران، عبر الواتس أب. شاركونا على رقمنا التالي برسائلكم الصوتية والنصية، 098-9388-4050. حياك الله. تشير تصريحات أغلب رؤساء وفود الدول العظمى المشاركة في محادثات فيينا حاليا إلى أن هذه المباحثات، مباحثات رفع الحظر عن إيران في فيينا، وصلت إلى مرحلتها الأخيرة. لكن هل توصلت إيران والدول العظمى إلى اتفاق نهائي؟ السؤال الأبرز المطروح عالميا. اليوم أكدت طهران وعلى لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أنه لا أحد يمكنه القول بأن الاتفاق قد تم حتى حل وتسوية جميع القضايا المهمة المتبقية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة غرد اليوم مؤكدا بأن مفاوضات فيينا ما زالت مستمرة، معتبرا أن الأخبار الجيدة المبكرة لن تكون بديلا عن الاتفاق الجيد. وأكد متحدث الخارجية في ختام تغريدته بأن الجميع يركزون الآن على الخطوات الأساسية النهائية، وبالتالي وعلى خلاف ما تروج له بعض وسائل الإعلام، إما نقلا عن مصادر مقربة من محادثات فيينا في إيران أو مشاركين في وفود المحادثات، حتى أن بعض وسائل الإعلام هذه نسيت صفة رسمية لبعض من نقلت عنهم مدعية أنه تم التوصل إلى اتفاق. كل هذا ليس إلا محاولات للحصول على سبق صحفي، حيث تؤكد إيران أن وزارة الخارجية الإيرانية هي المخول الوحيد في إيران للإعلان عن الوصول إلى اتفاق من عدمه وتفاصيل أو بنود هذا الاتفاق. السيد أمير عبد الله هيان وزير الخارجية الإيراني قال المجيء إلى فيينا متوقف على رعاية خطوطنا حمراء. هذا الكلام صدر من وزير الخارجية هذا اليوم قبل ساعات حول الحديث عن زيارة محتملة خلال اليومين القادمين لوزير الخارجية الإيراني أمير عبد الله هيان إلى فيينا لتوقيع الاتفاق. أجاب عن هذه الأنباء بنفسه اليوم خلال محادثات هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عندما قال يستدعي وجود وزراء الخارجية في فيينا والإعلان عن الاتفاق النهائي رعاية خطوط إيران الحمراء كاملة، ومن بينها منحها ضمانات اقتصادية مؤثرة. وشدد عبد الله هيان على أن علي باقري رئيس الفريق المفاوض والخبراء الإيرانيون سيواصلون التشاور والمباحثات مع سائر الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا، وأنهم سيبذلون جهودهم الجادة والحثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي وجيد. وقال متى ما أعلنت الأطراف الغربية موافقتها على خطوطنا الحمراء سأكون مستعدا للمجيء إلى فيينا. إذن هي مباحثات فيينا واقتراب ساعة الحسم سيكون محور النقاش. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في ألو طهران. حقيقة الحديث حول مباحثات فيينا ومفاوضات فيينا حديث طويل ومتشعب وكذلك شائك ولا يمكن البت فيه إلا من أصحاب القرار. يعني حينما لم تعلن وزارة الخارجية الإيرانية لا يمكن لأي وسيلة إعلامية في العالم أن تقوم بالحديث عن وصول توافق أو عدم الوصول إلى توافق، خصوصا وأننا نتحدث عن موافقة نهائية أو موافقة غير نهائية، يعني إما نجاح المفاوضات والتوقيع على الاتفاق أو فشلها بشكل كامل. وهذا الكلام من حق وزارة الخارجية فقط أن يتحدث فيه لأنها هي المعنية بهذا الأمر وليست بعض وسائل الإعلام التي راحت تتحدث عن هذا الأمر وبإسهاب في نشراتها وفي تحليلاتها التي قال بعضها بأن الاتفاق فشل والبعض الآخر قال بأنه قد تم. تحاول اليوم بعض وسائل الإعلام الغربية توقف عندها قليلا التصيد مستمع الكريم في الماء العكر والترويج لبعض بنود الاتفاق، الزعم بأن إيران وفي ظل توصل المحادثات إلى مراحلها النهائية طرحت مطالب جديدة بهدف الحصول على امتيازات إضافية، وهو بالطبع ما حاولت هذه الوسائل ترويجه منذ اللحظة الأولى لعودة المفاوضات بين إيران والدول العظمى بعد تسلم الحكومة الإيرانية الجديدة، حيث أكدت إيران بالدليل القاطع أن هذه الادعاءات أساس لا أساس لها من الصحة وأن مطالب إيران منذ بداية المفاوضات إلى الآن كانت ثابتة لم تتغير كما يروج لذلك بعض الإعلام الغربي، وهو ما يعترف به الغرب اليوم بعد تأكيده على جدية إيران في المفاوضات. أما البروباغاندا الغربية المغرضة حول هذا الأمر فهي بلا شك ومنذ البداية، يعني ليس بالأمر الجديد، تهدف إلى الضغط على المفاوض الإيراني من جهة، محاولة تحميل إيران المسؤولية في حال فشلت الأطراف في التوصل إلى اتفاق من جهة أخرى. أما حول قضية التحركات، تحركات أعداء الجمهورية الإسلامية على رأسهم تحركات الصهاينة واللوبي الصهيوني، فيتحرك القادة الصهاينة على قدم وساق بهدف تخريب المحادثات التي تجري في فيينا. ولهذا هذا شاهدنا الوفد الصهيوني إلى فيينا وكذلك لقاءات سياسية الكيان الصهيوني واتصالاتهم المتكررة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف التحريض ضد الجمهورية الإسلامية وتخريب أجواء مفاوضات رفع الحظر عن إيران في فيينا واستخدام هذه المؤسسات للضغط سياسيا على إيران، حيث تحدث رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بنت مع جروسي قبل زيارته غدا لإيران. السيد جروسي سيكون هنا في طهران غدا، وعلى الرغم من هذا من الواضح أن التعامل الجيد والشفاف من قبل إيران مع الوكالة الدولية وزيارة السيد جروسي والنتائج الإيجابية التي صاحبتها خلال الأسابيع الماضية دليل على فشل المساعي الصهيونية حتى اللحظة، وهو ما يفسر الحملة الإعلامية والسياسية التي يشنها قادة الاحتلال ضد شخصيات من الوكالة ومحاولتهم التأثير سياسيا على قراراتها ومقرريها حول برنامج إيران النووي. حقيقة الحديث عن هذا الموضوع فيه الكثير من التشعبات، أذكر منها لم يكن الكيان الصهيوني مستعد أن يكون عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وأنتج سرا عدة رؤوس حربية نووية. هذا الأمر ليس سرا، الكل يعلم ذلك، كشف عنها للعالم لاحقا أحد علمائه النوويين، وتمت معاقبته طبعا. ورغم ذلك حاول الكيان بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 20 عام الماضية تعطيل مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخططه السياسية والتآمرية ضد إيران، ومن خلال تقديم مزاعم مختلفة أبعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التنفيذ المبدئي لأعمالها. شكل الضغط الشديد الذي مارسه الجانب الأمريكي والكيان الصهيوني وبعض الدول الأوروبية طبعا مستمع الكريم مرارا تحديات كبيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. والآن تعتبر زيارة السيد غروسي لإيران اختبارا وفرصة يمكنه اغتنابها للمساعدة في إعادة بناء اعتبار الوكالة. كذلك تعمد بعض الشخصيات المقربة من اللوبي الصهيوني في أمريكا إلى محاولة التأثير على المحادثات وخلق نوع من البلبلة حول بنود الاتفاق وإجراءات رفع الحظر التي قد ترافق أي اتفاق محتمل من حيث التهويل والتحذير من رفع الحظر على إيران. يبدو أن تغريدة كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية السابق لشؤون إيران جابريل نورونها تأتي في هذا السياق، حيث هاجم وبشدة المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، واعتبر أن الاتفاق النووي المحتمل لن يخدم المصالح الأمريكية على المدى القصير أو حتى البعيد، بل يشكل خطورة على المصالح الأمريكية. ومن الواضح أن مثل هكذا تصريحات طبعا تأتي بهدف الضغط سياسيا وخلق بلبلة حول الاتفاق المحتمل وتأخير التوصل إليه. هذا ما يمكن الحديث عنه في هذه العجالة، نتابع بعد قليل. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في يالو طهران. مباحثات فيينا واقتراب ساعة الحسم لا زال محور النقاش. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يساهم معنا بمشاركة صوتية، نستمع معنا.
لكم جميعا إن الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن أصبح قاب قوسين أو أدنى، وخاصة في الظروف الراهنة، وإن واشنطن أصبحت أقرب إلى ذلك نظرا للحروب بين أوكرانيا وروسيا. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المسام. طبعا لا أنسى أو لا نغفل هنا أن نقول بأن هناك من في الإعلام طبعا من يربط ربطا مباشرا أحداث الحرب في أوكرانيا مع الاتفاق النووي، ذاهبا في تحليلاته إلى أن هناك صفقات دولية تعقد ونتائجها اليوم على الأرض في أوكرانيا وكذلك في إيران بين روسيا وبين الجانب الأمريكي. الحديث عن هذا الموضوع وبهذا المجمل حقيقة يستبعد الكثير مما يجري على الأرض في فيينا، والبعض الآخر يقول أنه لا علاقة، بل الأحداث ستأخذ هذه الأمور إلى توثيق علاقة بين أن يكون هناك اتفاق نووي مع ربما نهاية للوضع، وضع الحرب والحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا، معتمدا على بعض التصريحات التي ذهبت بهذا الاتجاه. الأخ محمد مهدي من اليمن نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وجمعة مباركة لإذاعة طهران العربية. مع اضطراب فيينا من ساعة الحسم، إلا أن القضايا الخلافية مع أمريكا ما زالت مفتوحة، وإيران لديها خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها. وإذا لم تسفر المفاوضات في فيينا عن اتفاق جيد، فإن أمريكا تسجل فشلا جديدا في تاريخها، خاصة في ظل تهاوي وضعف أمريكا أمام المستجدات الجديدة في العالم
كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل لأخ أبو محمد مهدي على هذه المساهمة. طبعا كتب يقول الافتحي لك أستاذ أحمد والكادر برنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياكم الله بياكم وأهلا بكم وبمساهماتكم معنا دائما أخي أبو محمد مهدي، شكرا على هذه المساهمة معنا. في المشاركات الأخ علي الموسى من العراق كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم، السلام ورحمة الله أخي علي. مبدئيا نتمنى ساعة الحزم لمفاوضات أو ساعة الحسم لمفاوضات فيينا، لكن الأحداث الشائكة وكذلك ما يجري في الحرب بين روسيا وأوكرانيا لا يطمئن لسرعة الحسم، لأن كل الأطراف منخرطة بالأحداث التي تهدد بحرب نووية البعض يقول عنها عالمية. أخي علي الموسى من العراق لك منا كل الشكر والتحية في الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. كما قلنا كما نوهنا قبل قليل، هناك من يربط ما يجري على الأرض في أوكرانيا الآن بقضية مفاوضات في فيينا، وأن الحسم سيكون مترافقا مع نتائج تلك العمليات العسكرية لروسيا في الجانب الأوكراني. هناك ضغوط نعم تمارس على أكثر من جهة وجبهة ضد الجانب الروسي والجانب الإيراني بجهة من جهة أخرى في قضية المفاوضات هنا وهناك في قضية وقف المعارك والعملية العسكرية. لذلك نقول بأن ربط هذه الأحداث البعض ذهب ليقول بأنه منطقي ووارد، والبعض الآخر ذهب ليتحدث عن عدم وجود ربط بين الجانبين. الأخ عبد الله من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم والفاضل، يقول أن المباحثات في العاصمة النمساوية إيجابية وتمضي بشكل جيد، وأن إيران ستعود على إجراءاتها النووية بعد التحقق من رفع العقوبات عمليا. والنظرة الإيجابية الأخ عبد الله من السنغال مشكورا، يشاركه معه الكثير حقيقة في قضية بأن الأجواء بدأت تتجه بشكل إيجابي نحو التوقيع وليس فشل هذه المفاوضات. كما قلنا نعود مرة ثانية، يعني نقول أن المخول الأول والأخير اليوم هي وزارة الخارجية الإيرانية التي يحق لها بأن تتحدث عن نهاية هذه المفاوضات بالسلبي أو الإيجاب بالتوقيع من عدمه. الأخت أم علي من البحرين تقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أختي الفاضلة، هل تحقق السقف المتوسط من شروط إيران في اتفاقية النووي أمام الاتفاق، أم أن الاتفاق لا زال على الخط الأدنى من الشروط؟ تحياتي لكم، حياك الله وبياكي. على ما يبدو مما رشح في الأخبار فأن هناك خطوات كبيرة وأشواط واسعة وكبيرة قد تم قطعها خلال الفترة الماضية، والسقف المتوسط تم تجاوزه، والآن نتحدث عن اللمسات الأخيرة. وكما قال الكثير من المفاوضون اليوم أو المفاوضين في فيينا، إما أن يكون بسلة واحدة أو لا يكون. طيب في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم من طهران سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي. السلام عليكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. حقيقة سيد أفقهي ونحن نبحث في هذا الموضوع ما بين فشل المفاوضات من نجاحها فرق شاسع وواسع وكبير يتحدث عنه الإعلام في آن واحد، مما ولد سؤالا كبيرا، إلى أين وصلت مباحثات ومفاوضات فيينا حتى اللحظة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية مجددا
وحياك الله.
حقيقة أنا يعني دائما أتذكر في بداية حديثي عن مسار المفاوضات العبارة الاستراتيجية التي طالما استخدمها السيد باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا، عندما يسألونه دائما كان يستهل تصريحاته بهذه العبارة، أنه نحن قريبون جدا من الاتفاق وبعيدون جدا في نفس الوقت. سألوه كيف هذا؟ قال لو توصلنا إلى 99% من الاتفاق ويبقى 1% على أنه نحن بعيدين جدا، ولو توصلنا 100% نحن قريبين، وهذا في الحقيقة هو الواقع، نحن الآن قريبين جدا، ولكن ننتظر قرار سياسي حازم وشجاع من الطرف الأمريكي كي يأتي ويوقع على هذا الاتفاق كي ننهي العملية. الآن يبقى موضوعين أساسيين وهما ربما العقبة الكأداء، يعني لا سمح الله لم يتفق الطرفان على هذا الموضوع، وهو موضوع عدم إدراج الحرس الثوري في القائمة المنظمة الإرهابية، وهذا طبعا خلاف العرف الدولي وخلاف القانون الصريح والسيادة. الموضوع الثاني موضوع الضمانات، ما زالت بعض النقاط الغامضة فيما يتعلق بموضوع الضمانات، بالرغم من أن إيران ساعدت كثيرا في حل هذا الموضوع موضوع الضمانات، لكن مع الأسف لحد الآن الأمريكي لم تطاوعه نفسه كي يقر ويعترف أنه يعني اتفاق جديد أو تعديل لما يسمى باتفاق عام 2015 بهذا الحجم وبهذه الأهمية وبهذه الدقة والحساسية، كيف يعني يمكن أن لا تعطي أمريكا ضمانات قوية؟ هم يعطون ضمانات منقوصة، مثلا أستاذ أحمد يقولون ما دام السيد بايدن موجود فنحن ممكن نعطيكم ضمانات، ولكن لا نضمن إن أتى أو انتخب رئيس جمهورية آخر سواء كان من المعسكر الديمقراطي أو من المعسكر الجمهوري لا نستطيع أن نعطي هذه الضمانات. طيب هذا كذلك يعني سيزعزع ويولد يعني انكسارا وشرخا في الاتفاق في المستقبل. فإيران بما أنه قدرت حقيقة أن تحل هذه المشكلة وساعدت كثيرا يعني في المفاوضات وسهلت كثيرا من الآليات ومن فتح الأقواس كما يقال يعني نقاط الإبهام، يعني الآن حقيقة يجب أن يأتي الأمريكي ويوقع على هذا الاتفاق. العالم كله الآن بانتظار أنه الآن يا أمريكي الكرة الآن في ملعبك، فلا يمكن أن تتنازل إيران كما صرح أخيرا السيد رئيسي عن حقوقها المنصوصة وحقوقها في الحقيقة الكاملة كاملة نريدها.
بما أننا وصلنا إلى هذه النقطة معكم سيد أفقي، اسمح لي نتوقف عند الجانب الأمريكي. هناك في التحليلات ونحن نتابع بشكل مستمر ومتواصل من يرى بأن السيد بايدن يتعرض لضغوط كبيرة جدا في قضية عدم التوقيع على هذا الاتفاق، وهناك من يرى أيضا أن نجاة بايدن من الأوضاع التي يعيشها الوضع السياسي الذي يعيشه حاليا وتحميله الوضع في أوكرانيا وأنه كان السبب في ذلك بسبب سياسته الخارجية الفاشلة يذهب بالاتجاه الآخر. أين تتجه الأمور برأيكم ولمن ترجح الكفة بالتحديد؟ هل ضغوط في قضية توقيع هذا الاتفاق أم عدمه على السيد بايدن من وجهة نظر تحليلية سيد أفقي؟
يعني اسمح لي أن أتوسع في الموضوع قليلا.
تفضل.
الموضوع الأول، أمريكا بوضعها الاقتصادي الآن، وضع الكورونا، الانقسام أو الانشطار العمودي الآن والقطبية في المجتمع الأمريكي،
صحيح،
خصوصا بعد الانتخابات النصفية للكونغرس وفوز المرشحين الديمقراطيين، هذا زعزع وتساقطت كثيرا من شعبية وأنصار بايدن. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني الآن أوكرانيا، الأزمة الأوكرانية ربما تريد أن تضع في الحقيقة روسيا، أمريكا تضع روسيا على لائحة العقوبات فيما يتعلق بموضوع الطاقة،
صحيح،
لأن ما زال يعني موضوع الطاقة يتدفق الغاز الآن إلى أوروبا، وكذلك تشتري أمريكا الغاز ومشتقات الغاز المكثفة من روسيا. هي تريد أن تسارع في حل الموضوع مع إيران كي تملأ الحقيقة في إيران الفراغ الروسي. ماذا ستقرر إيران؟ هذا يتبع سياساتها ومصالحها العليا. الحقيقة ستملأ إيران الفراغ الذي يأتي يعني نتيجة العقوبات على روسيا الغاز والنفط، فهذه في الحقيقة يعني إشكالية معقدة جدا، يجب أن هنا تتعامل إيران بذكاء ونرى كيف ستحل هذه المشكلة. هل ستقبل إيران؟ هل ستتفق مع روسيا؟ هذا يبقى قيد الاتفاق وقيد الدراسة المعمقة بين إيران وأمريكا من جهة، لأن أعلن وزير الخزانة الأمريكي أنه نحن مستعدون أن نشتري النفط من إيران،
صحيح،
يعني هذا علامة خضراء بمعنى أنه نحن ذاهبون إلى التوقيع على الاتفاق، وما لم يتم التوقيع على الاتفاق لا تستطيع إيران أن تبيع النفط أو الغاز إلى
أمريكا كي تعوض العقوبات الروسية في هذه الحال.
صحيح.
فالآن حتى موضوع يعني قفز الأسعار الخيالية، لأن أصبح 127 دولار للبرميل واحد للنفط، يعني حتى لو تبيع إيران كما الآن تبيع 1,200,000 برميل يوميا إلى الصين مع عدد دول أخرى، فهذا هو في الحقيقة يعني تستغني إيران من الآن تركض وراء أمريكا وتتوسل بأمريكا أنه والله تعالى يشتري من عندي أنا نفط. في ما لو رجعت إيران رفع العقوبات، سيصبح يعني حصة مبيعات إيران حسب حصة الأوبك 1,700,000 برميل بسعر كل برميل أستاذ أحمد 120 دولار على الأقل. صحيح. قل 110 دولار. هذا يعني سيولد قفزة نوعية وانتعاش اقتصادي، وتتحرر إيران حقيقة مما كانت تخيفنا به أمريكا من نتيجة عقوباتها على إيران.
أنا أشكرك على التوضيح، لأنه فتح حقيقة آفاق واسعة للمستمع الكريم لمن يتابع هذه الندوة بقضية التوجه باتجاه التوقيع من عدمه في ظل ما تفضلتم به، وتكوينك لنا تكوينكم لنا هذه الأرضية في قضية التعامل مع التوقيع من عدمه وإيجابيات وسلبيات هذا التوقيع. هل بالفعل نتجه إلى ساعة الحسم الأخيرة والتوقيع الحقيقي، وأن الجانب الأمريكي مستعد الآن حتى لتقديم تنازلات أكثر من الماضي أو أكثر من أي وقت مضى؟ نتحدث عن اليوم التاسع من الحملة والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والضغوط تتزايد على الجانب الأمريكي ومقاطعة البضائع الروسية وإغلاق السفارات الروسية في العالم ووقف تصدير الغاز والطاقة وما إلى ذلك، والتوجه إلى البدائل، واحد البدائل المهمة والكبيرة والتي يتحدث عنها الاقتصاديون الأوروبيون والأمريكيون، إيران، الطاقة في إيران. تفضل سيد أفقه.
حقيقة إيران لا تريد أن تخلط الملفين، ولا تستخدم في الحقيقة من خلال هذه العملية الذكية، ما يسمى طبعا الذكية الخبيثة، لأمريكا أن تضع أمريكا تضع إيران في مواجهة مع روسيا.
روسيا.
ولكن فيما يتعلق بالتصريح الأخير، أنا قرأت يعني تصريحا في وكالة فارس الإيرانية من أنه أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على الاتفاق النووي.
صحيح.
حسب الإشارات الخضراء العلامات الخضراء الأمريكية. وحتى أكد أنه ربما اليوم أو غدا نسمع، طبعا هذا يعني قيد الاحتمالات، لا أريد أن أوثق أو أؤكد أو أقول لا، هذا خبر، مجرد نقل خبر. ففي كل أحوال لا نريد أن تستخدمنا أمريكا من خلال حلحلة الملف النووي ورفع العقوبات. طبعا كل العقوبات يعني لا تمن علينا
طبعا.
يا أخي هذه في الحقيقة أموالنا، هم سرقوا أموالنا ولا يمنون علينا إن رفعوا كل العقوبات، هذا واجبهم. وستطالب وستقايض حقيقة إيران الأمريكيين موضوع الخسائر الناجمة عن هذه العقوبات، ليس فقط رفع العقوبات ورفع الأرصدة المجمدة، لا. فهذا يجب أعيد وأكرر أستاذ أحمد، أنه يجب أن نلعب اللعبة بدقة متناهية.
أكيد.
أنه هل هذه على حساب الآن العقوبات الأمريكية ضد روسيا؟ هذا ما لا تقبله إيران أبدا، لأن نحن شركاء مع روسيا في موقع عين السد فتح، تتذكر في سفر زيارة السيد رئيسي إلى موسكو قبل عدة أسابيع، يعني وقعنا مسودة اتفاقية لمدة 20 عام.
صحيح.
ورجع السيد يعني رئيسي باعتبار 10 مليارات دولار لإيران، هذا واحد. الموضوع الثاني، نحن شركاء فضلا عن اتفاقية 20 عام شركاء في منظمة أوراسيا، كذلك مع روسيا ومع بيلاروسيا ومع ليتوانيا وإستونيا وكذلك. فإذا في كل الأحوال نحن يجب أن نلعب اللعبة بدقة متناهية، أن لا يستغلنا ولا يستخدمنا، سواء من حيث نشعر أو لا نشعر أنه أصبحنا في المعسكر الأمريكي، لأنه أزالت حقيقة أمريكا وألغت كل عقوبات على حساب العقوبات ومضاعفة العقوبات والأضرار الناجمة من هذه العقوبات ضد المصالح الروسية.
حقيقة أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات سيد هادي سيد أفقي، خبير الشؤون الإيرانية. شكرا جزيلا انضمامكم إلينا وبارك الله بكم سيد.
حياكم الله.
حياك الله.
ألو طهران، ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. ودعنا السيد أفقهي ضيفي الكريم وأجاب على تساؤلاتنا مشكورا، وربما تكونت ذهنية الآن لمن يتابع هذا اللقاء وهذه الندوة بأن القادم من الأيام سيحمل ربما بشائر لمن يتابع الشأن الإيراني والأمة الإيرانية في قضية إنهاء هذه العقوبات وإنهاء هذا الوضع. ولا نستبق الأحداث ولا نستعجل الأحداث، وننتظر أن يصدر الكلام من مصدره المسؤول، ألا وهي وزارة الخارجية، للإعلان عن نتائج هذه المحادثات وهذه المفاوضات المستمرة والجارية في فيينا حتى اللحظة الأخيرة. لازلنا نتابع ونحن في ساعات الحسم الأخيرة للتوصل إلى نتيجة من هذه المفاوضات التي ينظر إليها العالم بنظرة المترقب للنتائج. بحرين، حياك الله بياك، مساء الخيرات أخي الكريم والفاضل. إن شاء الله في الساعة القادمة سنكون مع لقائنا في اليمن التصدي والتحدي، وتشارك معنا في هذا اللقاء. الأخ العزيز والفاضل أبو علي كتب إلينا من العراق يقول: بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي الكريم والفاضل، حياك الله وبياك. لقد ردت فترة طويلة أخي أحمد، والعالم يتحدث عن هذا الاتفاق، ونعتقد بأنه بات وشيكا. الجانب الإيراني لا يمكن أن يتنازل عن ثوابته، أما الأمريكي فهو في حالة حرجة جدا أمام جمهوره وشعبه والعالم. إذا لم يوقع هذا الاتفاق ستكون القشة التي ستقسم ظهر البعير، بايدن بكل صراحة. شكرا جزيلا لك أخي الكريم. أما الأخ علي الموسى من العراق كتب يقول: أنا لا أقول اتفاق بربط الأحداث، بل أقول أن كل الأطراف منهمكة بحدث عالمي خطير. شكرا للأخ علي الموسى على هذا التوضيح. حقيقة قضية الانهماك في حدث عالمي خطير أو كبير، نعم الكل ينتظر ربما الساعات القادمة وما تحمله من أنباء أو أخبار أو أحداث على الصعيد الميداني والسياسي، كذلك ليس فقط مع إيران وما يجري في فيينا من محادثات بل غيرها. الأخ عبد الله من إيران من طهران معنا، تفضل أخي الكريم حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني فيما يتعلق بالمفاوضات النووية والأخبار التي تصل من هنا وهناك من القنوات الخاصة والعامة والتي يعني هي مقربة من المفاوضات، أظن أن القرار يعني قد اتخذ، ويعني قد تكون الأيام القادمة هي اللحظة التي ننتظرها فتصل بتوقيع الاتفاق النووي أو التعبير الأصح عن اتفاق الجديد النووي. ولكن النقطة التي أحب أن أشير إليها أن مجرد إحياء أو تجديد الاتفاق النووي لا يفيد الجمهورية الإسلامية. يعني رفع العقوبات هو الخط الأحمر بالنسبة للجمهورية الإسلامية، والظروف الجديدة تتطلب هذا برأيي. يجب أن ننتظر ويعني نبحث المفاد هذا الاتفاق، وستكون إن شاء الله الأيام القادمة خير إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لك عبد الله طهران على هذه المشاركة، بارك الله بك خير كريم.
ألو طهران. ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران، مباحثات فيينا واقتراب ساعة الحسم لا زال محور وموضوع النقاش ساعتنا نشير فيها إلى 8:51 بما أننا نصل إلى الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا اللقاء. أيضا نقول بأن القادم من الأيام نتمنى أنه يحمل المزيد من الأخبار السارة التي تتواءم وتتلاءم مع أجواء الربيع القادم إن شاء الله تعالى، ليكون الربيع ربيعين وتكون الفرحة فرحتين. حقيقة قضية إنهاء هذا الوضع، والكل يتحدث عن النظرة الإيجابية للأمور في فيينا، يأخذنا كما تفضل به الكثير من المحللين السياسيين، منهم السيد سيد أفقهي وكثير من يكتب في هذه اللحظات والساعات الماضية، بأن الجانب الأمريكي لم يعد لديه أوراق يلعب بها أو بإمكانه أن يفرض المزيد من العقوبات سوى أن يسلم للأمر الواقع ويفاوض الجانب الإيراني من منطق الضعيف وليس القوي، منطق الضعيف بالنسبة للأمريكان والقوي بالنسبة للجانب الإيراني، لما تحملته إيران خلال السنوات الماضية والعبء الكبير. بالتأكيد كانت هناك مشاكل اقتصادية هائلة وكبيرة لكنها تحملتها وعبرتها، واليوم على الجانب الأمريكي أن يدفع ثمن ذلك التعنت في قضية عدم رفعه للعقوبات. هو كما قال السيد أفقهي لا يمن على الجانب الإيراني ولا يقدم شيء له سوى قضية رفع العقوبات وفتح إنهاء قضية تجميد الأرصدة المقدرة بمليارات مليارات الدولارات في خارج أرض الجمهورية الإسلامية، والتي تم إيقافها وحجزها خلال السنوات الماضية، منها ما احتجز قبل عدة سنوات ومنهم ما احتجز منذ عدة عقود ولا زال حتى هذه اللحظة. ويجب أن يعود إلى الأمة الإيرانية والجانب الإيراني، وهو حق يجب أن يعود إلى هذا البلد وإلى هذا الشعب. لا بأس هنا أن أتوقف عند ما يطرح من أخبار في هذه اللحظات، بما أننا نتحدث عن جانب المباحثات والمفاوضات في فيينا. نقول بأن المفاوض الإيراني كان ذكيا وتعامل بكل جدية مع الوضع في فيينا، لم يقدم كما كان يحاول أن يصيغ البعض في أخباره تنازلات، بل تعامل بمعاملة المفاوض الذي جاء ليخرج بنتيجة حقيقية، لا أن يذهب للمفاوضات من أجل المفاوضات. في هذه اللحظات يطرح حقيقة الكثير من أو تطرح الكثير من الأخبار، منها استعداد الجانب الإيراني لزيادة حجم النفط المعروض في الأسواق العالمية في أسرع وقت ممكن، مع حديث عن أزمة في الطاقة مع وجود حصار على الجانب الروسي، وهذا يجب أن يتم التصرف فيه بذكاء شديد في التعامل مع هذه الأزمة. سيد شمخاني هنا لا بأس أن أتوقف عند هذا التصريح، بما أنه يصب في داخل حديثنا وفي عمق ما نتحدث به. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السيد علي شمخاني صرح بالأمس وقال ضمن إشارته إلى فشل سياسة الضغوط القصوى الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، إذا لم تنتهي مفاوضات فيينا باتفاق جيد تشعر بالتأكيد الإدارة الأمريكية الحالية في المستقبل القريب بالفشل نتيجة عدم استفادتها في الوقت المناسب من الفرصة الدبلوماسية المتاحة. وكتب السيد شمخاني في تويتر: استراتيجية المقاومة الفاعلة قد أحبطت باعتراف الإدارة الأمريكية الحالية سياسة الضغوط القصوى لترامب، إذا لم تنتهي مفاوضات فيينا باتفاق جيد، فمن المؤكد أن الإدارة الأمريكية الحالية ستشعر في المستقبل القريب بالفشل نتيجة عدم استفادتها في الوقت المناسب من الفرصة الدبلوماسية المتاحة. وتعد الجولة الثامنة من المفاوضات مستمع الكريم التي بدأت في 27 ديسمبر في فيينا واحدة من أطول جولات المفاوضات، حيث يستكمل فيها المشاركون مسودة نص الاتفاقية ويبتون في بعض القضايا الخلافية. وزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبداللهيان كان قد أكد خلال محادثات هاتفية مع مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت الماضي أن إيران تبحث عن اتفاق جيد في إطار المصالح الوطنية، لكنها لن تسمح بتجاوز خطوطها الحمراء. وهذه النقطة يجب أن يلتفت إليها من يتعامل في الإعلام مع حديثها ومن خلال حديثها حول مفاوضات فيينا. سيد عبداللهيان قال أن التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا يكمن في اتخاذ الأطراف الأخرى قرارا سياسيا، المطلوب اتخاذ قرار سياسي حاسم وشجاع يكون بمستوى المرحلة بمستوى الحدث. أما في قضية السيد جروسي والتي يتم الحديث عنها في ضوء المباحثات رفيعة المستوى والمكثفة التي جرت خلال الفترة الماضية بين الجانب الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيتوجه غدا رئيس الوكالة الدولية رافائيل جروسي إلى طهران. جروسي سيلتقي خلال هذه الزيارة رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية السيد محمد إسلامي وعدد من كبار المسؤولين في البلاد. زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية القادمة إلى طهران تأتي في سياق حل بعض القضايا الخلافية والملفات المتعلقة باتفاق الضمانات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذه أيضا تعتبر من المؤشرات الإيجابية في اتجاه التوصل إلى حل تكون فيه جميع الأطراف مستفيدة من هذا الحل. يوم الأربعاء الماضي أيضا كانت هناك تصريحات لاحظناها كانت أيضا تتوجه أو توجهت بشكل واضح وصريح حول قضية النظرة الإيجابية لهذه المفاوضات ونهايتها. إذن حاولنا في الدقائق الماضية أن نتوقف عند مباحثات فيينا واقتراب ساعة الحسم حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.